لو سألت أي حد إيه أكتر سورة في القرآن بيستخدمها أعداء الإسلام عشان يثبتوا إنه دين دموي؟ السورة اللي المستشرقين بيعشقوا يقتطعوا منها آية السيف عشان يخوفوا الناس؟ الإجابة على طول هتبقى سورة التوبة، السورة الوحيدة في القرآن اللي مفيش في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، مفيش عتبة أمان ولا رحمة. السورة بتبدأ فورا بإعلان حرب وفض عهود، هكذا تقول الأسطورة. لكن في الحقيقة لو مسكت السورة وقريتها كلها بتركيز وفهمتها هتكتشف ان سورة التوبة غير كده تماما. سورة التوبة من اسمها هي اكتر سورة في القرآن كله ذكرت كلمة التوبة وفتحت باب الامل للناس. والاهم من كده ان المعركة الكبيرة اللي السورة بتحشد الجيوش عشانها مش مع الروم ولا المشركين، دي معركة مع اشرس واخطر عدو ممكن تقابله، عدو مستخبي جواك انت شخصيا، نفسك. سورة التوبة بتدخلك أوضة عمليات ومن غير بنج عشان بمشرط جراح تفضح أسوأ نسخة منك قدام نفسك. لسه خارجين من سورة الأنفال برسالة تخوف إن لحظات النصر أخطر عليك بكتير من لحظات الهزيمة. مش معنى لأن في عدو خفي بيتسلل في اليوم ده لقلبك من باب أنت مش واخد بالك منه، فيخليك تنسى اللي هيأ لك أسباب النصر وأعانك عليه وتنسب النصر كله لنفسك والمجهودة، في حين إن لولا إعانة الله ما كنتش هتنتصر ولو بمجهودك لوحدك. طب العدو الخفي ده بيظهر إمتى وفين؟ الإجابة بتبدأ من لحظة ما تقلب الصفحة وتدخل على سورة التوبة. لسه خاتم سورة الأنفال بقوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. تدخل على سورة التوبة وعينك على البداية اللي متعود عليها اللي بتبقى قبل كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم، فتتفاجئ أن البسملة مش موجودة. إيه ده؟ نسي يحطوها هنا ولا إيه؟ أكيد لا، سورة التوبة هي السورة الوحيدة في القرآن كله اللي بتبدأ من غير بسملة. يعني أنت بتبدأ تقراها وتحس أنك ما سبتش سورة الأنفال لسه، كأنها تكملة ليها، الكلام موصول ببعضه وكأن اللي بعد الفاصل ده مجرد شرح للي قبله. طب ليه يعني؟ السبب هو أن البسملة دي أمان ورحمة، عتبة قارئ القرآن بيعدي عليها ما بين سورة والتانية في معية رحمة الله. لكن سورة التوبة نزلت أساسا عشان تعلن نهاية الأمان لناس خانوا الأمان والعهد، ناس عهدوا المسلمين وبعدين غدروا بهم وقتلوهم، فكانت النتيجة بسبب فداحة الحدث والجريمة إن غاب الكلام عن الرحمة في بداية السورة، اتسحبت منهم الرحمة قبل ما يتسحب العهد نفسه. إيه ده؟ إيه الدخلة الصعبة دي؟ دي سورة التوبة بتاعت آية السيف، صح؟ أنا فعلا سمعت كتير عن السورة دي إنها عنيفة جدا وفيها خطاب يعني ناس بيعتبروا إرهابي وكده. لو الكلام ده بجد، هنا بقى المفارقة إن السورة اللي بدأت بالشكل ده واللي بيقتطع منها كلمات من سياق مش آية كاملة على بعضها حتى عشان تتهم الإسلام بالإرهاب، لما تقراها كاملة وتقرأ الآيات في سياقها تكتشف إن الحقيقة هي العكس تماما. والدليل أولا إن السورة دي هي آخر سورة نزلت كاملة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي الوصية الختامية للوحي للبشرية. وثانيا كلمة التوبة ومشتقاتها بتتكرر في السورة دي أكتر من أي سورة في القرآن كله 17 مرة، يعني أكتر حتى من سورة البقرة، أطول سورة في القرآن اللي وردت فيها التوبة 13 مرة بس، بالرغم أنها أطول من سورة التوبة يمكن بثلاث أضعاف. يعني السورة اللي بدأت من غير الكلام المعتاد عن الرحمة هي أكتر سورة فتح باب التوبة والرجوع للناس، سورة فتح باب الأمل على مصراعيه، مش سورة بتدعو للانتقام والتشفي مثلا، لا ده العكس تماما. تبدأ سورة بداية جافة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، ده إعلان رسمي بفض العهود مع الناكثين. احنا كده أكيد داخلين على بحر دم بقى وهتبقى دندرة، يستاهلوا ولاد شحية برضو، ما هم اللي غدروا وقتلوا المسلمين، هنعمل فيهم إيه بقى؟ فسيحوا في الأرض 4 أشهر. نعم بس كده؟ الناس اللي غدروا بينا واللي لسه لغين العهود بيننا وبينهم حالا، وكتر خيرنا اصلا اننا لغينا العهود، ما رحناش ولعنا فيهم على طول وبعدين لغينا العهود، دول نديهم مهله نأمنهم فيها 4 شهور يتحركوا فيها بحريه في بلادنا ويرتبوا اوراقهم ويظبطوا امورهم ومفيش مخلوق يقدر يلمسهم، مش هنأمن ممتلكاتهم حتى على الاقل؟ ايه ده؟ ده الدول المتحضره النهارده لما بتيجي تفض اتفاقياتها بتعمل ده ببيان مقتضب جدا، كلمتين وخلاص، ده إن قالوه أصلا حتى وما يقولولكش هيعملوا إيه، ويسيبوك أنت بقى تكتشف بنفسك اللي هيتعمل فيك براحتك، تلاقي بقى قصف جوي نازل على دماغك قبل الفجر، يعني أي حاجة من نوع ده. لكن الإسلام مش كده، إحنا نعرف الناس إننا لغينا العهد اللي بيننا وبينهم بسبب خيانتهم ونديهم مهلة 4 شهور يظبطوا أمره، وكمان نعرف الناس كلهم بده. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ويوم الحج الأكبر ده اللي هو يوم النحر، اليوم اللي بتتجمع فيه قبائل العرب كلها في مكان واحد، فيقف علي بن أبي طالب في موسم الحج في السنة 9 للهجرة عشان يقرأ صدر سورة التوبة على الناس كلها. مفيش هنا اغتيال في الضلمة ولا حرب خاطفة في قلب الليل والناس نايمة تبدأ قبل ما تعلن عنها أصلا. خصمك بيسمع خطة الحرب من على المنبر قدام كل الناس، وفي نفس الآية وقبل ما الإنذار يكتمل بيتفتح أول باب للتوبة في السورة، فإن تبتم فهو خير لكم. والآية اللي بعد كده تحدد الخصم بدقة أشد، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. المشرك اللي احترم عهده بيفضل عهده محترم لآخر يوم فيه وهو لسه على شركه. ده معناه إن البراءة مقصورة على اللي خانوا العهد بس. ولو دي كانت حرب عقيدة زي ما بيتقال عشان نجبر الناس يدخلوا الإسلام بالعافية، ما كانش الوفاء بالعهد نجى أي حد مدام ما هوش مسلم. وهنا بنوصل للآية اللي اتبنت عليها سمعة السورة دي كلها، واللي دايما بتتقال متقصقصة ومقطوعة من سياقها، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. تيجي تشوف الآية نفسها بتقول إيه، تلاقي فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الجملة اللي بتقطع دي متحصرة من الناحيتين جوه الآية الواحدة، قبلها في شرط زمني مفيش فيه قتال قبل ما تخلص شهور المهلة، ودي شهور مفتوحة للصلح والمراجعة، وبعدها في مخرج كامل التوبة بتسقط القتال ده كله وبتفتح الطريق. والآية بتختم باسمين هم أقرب حاجة للبسملة اللي غابت عن بداية السورة، غفور رحيم. فاللي بيقتطع نص الآية ده محتاج يقصقص بإيده الشرط والمخرج مع بعض، والقص المتعمد هو اللي صنع آية السيف. الأهم من كل ده إن الآية اللي بعدها على طول بتيجي بحاجة لا يمكن تخطر على بال حد يعني متوقع إنه بيقرأ سورة حرب، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. الجندي اللي من معسكر الخصم في ذروة الحرب المعلنة دي لو طلب الحماية تبقى واجبة لي ويستمع للقرآن من غير أي إكراه، وبعدين توصلوا لحد بيته معزز مكرم وهو آمن حتى لو قرر يفضل على دينه. جيوش العالم النهاردة بتتفاخر إنها بتعامل الأسير يعني وفق اتفاقيات دولية، لكن النص ده بيوجب حماية مقاتل ما تأثرش أصلا، ما هوش أسير. ربنا بيأمرك توصلوا بأمان لحد بيته، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. الوفاء يقابل بوفاء حتى لو مع مشرك، والمعيار هنا هو سلوك الطرف الثاني مش ديانته. لما هو كده لغينا العهود معهم ليه أصلا؟ تبدأ الآيات بعد كده تعرض المصايب اللي عملوها، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. الإل اللي هو القرابة والذمة هي العهد، يعني الناس دول لو اتمكنوا منكم في يوم لا هيراعوا فيكم بقى صلة دم ولا قرابة ولا عهود ولا اتفاقات، غدارين ومفيش حاجة ترضيهم إلا أنهم يمسحوكم من على وش الأرض. وكلامهم المعسول دلوقتي ده عشان انتوا اقوى منهم بس، لكن اللي في القلب في القلب. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون. عداوتهم هنا موجهه لكل من امن في اي مكان، يعني هم اللي حربوهم الظالمه دي على اساس عقدي مش حقوقي زي المسلمين. وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم. احنا قدام غدر بيحصل عند اول فرصه تمكن وعداوه ضد كل مؤمن، وتاريخ من الغدر والبدايه بالعدوان دايما. بعد صحيفه الجنايات دي اكيد الايه اللي بعدها اعدام على طول ابدا. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. نعم، بعد كل ده لمجرد انهم تابوا بقوا اخوه لينا، مش جيران مثلا زملاء، لا اخوه. وفورا مفيش 3 شهور تجربه زي عقود العمل، ولا مواطنه من درجه تانية، ولا حتى عفو مشروط تحت المراقبه ويروح كل خميس القسم عشان الضابط يتسلى عليه ويطلع فيه عقد النقص اللي عنده. لا، الاخوه هنا امر وتكليف على المؤمنين قبل ما تكون وسام للشخص اللي تاب، لان التوبه عند الله تجب ما قبلها. حتى امر الحرب على اللي اصروا على الغدر والخيانه الهدف منه مش القضاء عليهم ابدا. وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون. الضربه موجهه لائمه الكفر، الرؤوس، القيادات اللي بتدير منظومه الغدر. ليه؟ لعلهم ينتهون. جيوش الأرض كلها بتحارب عشان تنتصر وعشان تبيد الخصم، لكن القرآن بيؤمر المسلمين يحاربوا عشان العدو يكف عن القتال، بس مش عاوز منه أكتر من كده. لو كفوا عن القتال خلاص مش عاوز منهم حاجة ولا هنحاربهم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويتوب الله على من شاء والله عليم حكيم. مفيش آية بتتكلم عن القتال في السورة دي إلا وتلاقي وراها على طول باب مفتوح للتوبة والعودة. الإيقاع ده تهديد وبعده دعوة للرجوع وفتح باب للأمل، هيفضل يتكرر معانا لغاية آخر آية في السورة. السورة تحسها عاملة زي القلب اللي عمال ينبض ينقبض وينبسط ينقبض وينبسط طول ما انت ماشي فيها، لكن فجأة واحنا ماشيين نلاقي كاميرا لفت والكلام بقى موجه لينا احنا مش للناس اللي خانت وغدرت. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. الوليجة دي اللي هي بطانة السر الانتماء، يعني انت بتلعب مع اي فريق. الخطاب هنا موجه للصف المسلم نفسه، الانتماء ده هيمتحن والامتحان ده هو اللي هيفرز اللي جاهد بصدق من اللي ماسك العصايه من النص، والفرز ده بيبدا فورا بتصحيح ميزان قديم جدا. قريش كانت بتتوارث مناصب خدمه الحرم، سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام، وكانوا بيحسبوها يعني قمه التدين مع انها خدمات شرفيه، يعني ما بتكلفش صاحبها اي موقف ولا مخاطره ولا تضحيه، محدش بيضحي باي حاجه هنا. اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. وبعدين الايات تعلن الميزان الصحيح، الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله. التدين اللي ما يكونش فيه اي تضحيه باي حاجه، التدين ابو بلاش ده، لا يقارن ابدا بالايمان اللي كلف صاحبه ماله ونفسه. والصيغه الحديثه من سقايه الحاج شايفينها كلنا النهارده، عبادات مبنيه على المظاهر والمواسم والوجاهه مع صفر استعداد بان الدين ده يكلفنا موقف واحد صعب، نفضل نخنق الناس ونضيق عليهم عيشتهم ونحرم عليهم كل حاجة ونطلع لهم فتاوي لكل مليمتر في جسمهم لأن دي معارك أمنة. لكن نتكلم عن إصلاح في المجتمع، عن حقوق، عن عدالة، نقول كلمة حق في وش الظلمة، لا، الأكشن ملناش في الحقيقة. اللي بيعمل كده على خطر عظيم، وربنا سبحانه وتعالى بيظل يمهل ويمهل لكنه ما بيسيبهوش أبدا إلا لما يتحط في امتحان يعريه ويكشفوا على رؤوس الأشهاد. وكلنا شفنا ده أكتر من مرة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. كل دي حاجات حلال، بس لما الحلال يقف بينك وبين اللي انت اتخلقت عشانه اصلا، ساعتها الحلال ده بيتحول لاخطر حاجه عليك انت شخصيا. عارف ده عامل بالظبط زي ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى وفر لك الحلال ده كله عشان تستعين بيه على طاعه الله، على الهدف اللي انت اتخلقت عشانه واللي هتتحاسب عليه في الاخره. وهو انت لو قضيت عمرك كله عايش وخلاص وبتستمتع بالحلال وبس وما بتعملش الهدف اللي انت مخلوق عشانه اصلا، يوم القيامه هتقف قدام ربنا تتحاسب عليه. الموضوع عامل بالظبط زي ما بنشوف النهارده في شركات كبيره، نلاقيه بتوفر بيئة عمل مريحة ومزايا للموظفين، زي ما بتشوف في جوجل مثلا أماكن للراحة في الشغل، أماكن للعب، مطعم عالمي مجانا، كمباني كار مثلا. هو الشركة موفرة كل ده للموظفين ليه؟ هتتبناهم؟ لا، عشان يشتغلوا وينتجوا أكتر فيكسبوها أكتر. طب الموظف اللي يقضيها سفلقة عمال يستمتع بالمزايا كلها بس ما بيشتغلش وإنتاجه صفر، ده الشركة بتعمل معي بيتفصل. طبعا دي أخطر نقطة غايبة عننا للأسف. الناس بيحلموا يعيشوا في جنة في الدنيا بلا أي منغصات ولا مخاطر ولا مشاكل. طب هو لما الدنيا تبقى جنة ومش مطلوب منك تعمل فيها أي حاجة هتدخل جنة الآخرة بناء عليه؟ هتقول ماشي وماله، احنا قدها ولا يهمنا، جميل وريني امتحان عملي اهو. بعد فتح مكة بأسابيع قبيلتي هوازن وثقيف جمعوا حلف عشان يقاتلوا المسلمين في وادي حنين بين مكة والطائف. المسلمين خرجوا في 12,000 مقاتل، وده عدد مقاتلين ما حصلش قبل كده لغاية اللحظة دي. فكان طبيعي المسلمين لما يشوفوا نفسهم بالحجم ده حد منهم يقول لن نغلب اليوم من قلة. طبعا هم ليه؟ علميا ومنطقيا وحسابيا وكل حاجة مش ممكن ننهزم. نسينا درس سورة الأنفال، فتكون النتيجة ايه؟ في بداية المعركة كادوا ينهزموا فعلا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ده حرفيا العدو الخفي اللي جوانا اللي شفناه في سورة الأنفال، الغرور اللي بيتسرب مع النصر. فكانت النتيجة إن الجيش اللي انتصر في بدر وهو قلة قليلة انكسر في أول ساعة من حنين وفي 12 ألف مقاتل. ليه؟ لأن الثقة اتنقلت من إنها تكون في الله سبحانه وتعالى إلى إنها تكون في عدد الجنود. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، ولكن الدرس يتفهم فيثبتهم الله سبحانه وتعالى وينتصر المسلمين في النهاية، عشان تاني نلاقي باب الأمل دايما مفتوح. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. حتى الغرور اللي كان هيضيع جيش بحاله ليه باب توبة يساع الجميع. توبنا؟ جميل، يلا امتحان تاني. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إيه ده؟ فين الامتحان هنا يعني؟ ما حلو ده، مش عاوزين مشركين هنا. يلا عم منك لي، مكة دي بتاعتنا احنا بس المسلمين، ما ده عز الطلب فعلا. طيب عشان حضرتك تستوعب الصورة، مواسم الحج دي كانت أكبر أسواق في الجزيرة العربية. ده كان إكسبو ضخم للتجارة ومصدر رزق كبير جدا للناس، وما كانش فيه بترول أيامها. فلما تمنع المشركين انت كده بتعمل ايه؟ بتخنق تجارتك بإيدك، بتقطع مصدر أكل عيشك بإيدك بالورقة والقلم وحسابات الشاركس بتوع شارك تانك. ده خرب بيوت مستعجل، وربنا ما يرضاش بقطع الارزاق طبعا. فاكيد ليها حل، اكيد يعني الشيخ علي بن جمعه ولا الشيخ سعد الدين بن الهلالي عنده تخريجه للمأزق ده مثلا. مش ربنا بيقول ان المشركين نجس؟ بسيطه، نخليهم يستحموا ويدخلوا المسجد الحرام بعدها عادي. هتلعب على مين؟ هتخدع ربنا. هنا الامتحان، الفلوس ولا طاعه ربنا؟ انت مؤمن بالله؟ واثق فيه؟ طب اللي انت خايف منه ربنا هيتكفل بيه. وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. لو خايفين من الفقر وخراب البيوت اذا اطعتوا ربنا، فربنا بيوعدكم انه هيعوضكم ويغنيكم من فضله. ها مصدقين؟ لو عندك شك في ان ربنا هيعوضك تبقى مش مؤمن بيه اصلا. الايه دي رساله لاي حد واقف على مفترق طرق ما بين الرزق اللي جاي من سكه فيها شبهه حرام وبين خسارة الرزق الحرام ده بطاعة ربنا. هل هتتردد؟ هل هتشك؟ هل هتتحايل؟ طيب كده الصورة ورتنا الوضع عامل ازاي مع جبهة المشركين في الجزيرة العربية. لكن في جبهة تانية على حدود الشمال، عدو تاني خالص بقى، الإمبراطورية الرومانية. دي أمريكا بتاعت أيامها. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون بدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قانون المواجهة اللي اتطبق على ناكثي العهد في الجزيرة العربية بيمتد دلوقتي للجبهة الشمالية، المكان اللي واقفة فيه إمبراطورية الروم وحلفائها من نصارى العرب. القوة العظمى اللي بدأت تحشد على حدود الشام هم اللي بدأوا. الجزية المذكورة هنا دي بديل تعقدي عن الحرب، ضريبة بيدفعها اللي اختار انه يفضل على دينه تحت حكم الدولة المسلمة، وده مقابل حمايته وإعفائه من القتال اللي بيتفرض على المسلمين. ما هو المسلمين هيحركوا جيش وجنود ويحاربوا عشان يحموك وانت قاعد مكانك، التكاليف دي مين اللي هيتحملها؟ البديل ايه؟ انك تروح تحارب في الجيش الاسلامي بالصخرة بخدمة التجنيد الاجباري. بس للأسف الاسلام ما فيهوش كده، ما فيش حاجة اسمها تجنيد اجباري ولا صخرة. ولا ينفع يجاهد الا صاحب عقيده مؤمن وبيحارب عشان قضيه عادله مش عشان سبب تاني. وكلمه صاغرون في الايه دي مش شتيمه زي ما بتتقال عاده، دي معناها خضوعه لقانون الدوله، زي ما اي مواطن بيكون صاغر للجهات السياديه في الدوله، الحاجه اللي كل الدول بتلزم بها المواطنين النهارده. فده عقد اجتماعي بيسيب للخصم حريته الدينيه والاجتماعيه والاقتصاديه، يعيش حياته عادي جدا معزز مكرم، وياخد بونص ان في جيش بيدافع عنه، وده ارخص بكتير جدا من لما كان هو نفسه بيدفع ضرائب للحاكم بتاعه او المحتل اللي بيحكمه وما بياخدش قصادها اي حاجه. كانت بتتلم من ناس اتاوه. الجزيه دي يمكن اول شكل من اشكال تقديم خدمه مقابل ضريبه رمزيه في العالم. وايوه كانت رمزيه، وكان لازم تكون رمزيه وتفضل رمزيه، هي بترمز لخضوعك وولائك للدوله، ولازم ما تزيدش عشان ما يجيش حد بعد كده يطمع ويحولها لمصدر دخل للدوله. لازم الجزيه كانت تفضل نسبه ما تطمعش حد، عشان كده كانت اقل باضعاف من الضرائب اللي كان الناس بيدفعوها، لان الضرائب اصلا من اشد المحرمات في الاسلام، لانها اكل لاموال الناس بالباطل. انت بتشارك الناس في ارزاقهم واكل عيشهم بدون وجه حق، حتى لما بتوعدهم ان ده هيكون في مقابل تقديم خدمات عامه، فانت بتصرف الفلوس دي وبتقسمها على الخدمات حسب مزاجك انت مش حسب احتياجات الناس. بالعكس ده اغلب احتياجات الناس الحقيقيه زي الصحه والتعليم مثلا بتلاقيها دايما في اخر القائمه واخده اقل نسبه من الموازنه. بس يعني مش ده موضوعنا دلوقتي. المهم يعني مالهم الرومان دول؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. كانوا بيعبدوا رجال الدين عندهم ازاي يعني؟ ما حصلش، ما فيش حد كان بيسجد لا لأسيس ولا الحبر، ما هو مش كل العبادة سجود وصلاة. ده كان رد واحد من نصارى العرب لما سمع الآية دي، عدي بن حاتم ابن حاتم الطائي الشهير بالكرم، قدم إلى المدينة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ الآية دي فاعترض وقال ما كنا نعبده. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاوبه وقال له أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال له بلى. قال فتلك عبادتهم. العبادة هنا هي أنكم اديتوهم سلطة التحليل والتحريم من دماغهم. لما رجل الدين يملك صلاحية أنه يعدل دين ربنا على مقاس المصالح فهو كده تحول لرب صغير، وبقى اتباع الناس لي على التعديل ده هو عبادة لي من دون الله حتى لو محدش سجد له. واللي بيملك صلاحية التعديل بيملك كمان أخطر أدوات التعديل، المقص، يقصقص من النص الشروط والمخارج زي ما شفنا بيحصل بالضبط في الآية الخامسة في السورة اللي سموها آية السيف. فنتيجة أن الحرب المشروطة المؤقتة تخرج من تحت إيده حرب مقدسة ومفتوحة من غير لا شروط ولا مهلة ولا أي حاجة. وده اللي حصل فعلا على مدار التاريخ، رجال دين في ملل شتى اتحولوا لعرابين لحروب ملهاش أي علاقة بالدين ولكنها بتتسوق وبيتم الحشد ليها باسم الدين من خلال النصوص المكتزأة والمحرفة ويبرروا فضائع الحرب باسم الدين. ليه كل ده؟ سبوبة. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الموضوع تجارة في المقام الأول، الدين عندهم مصدر دخل وأي دعوة تهدد المصدر ده تتحارب. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. بالأفواه تحديدا حملات الإعلام والتشويه اللي هي أقدم وأرخص سلاح دعاية في الحرب دي. وبعدين فجأة تاني نلاقي الكاميرا لفت وبتكلمنا احنا، ما احنا مش هنفضل قاعدين متفرجين كده. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صيغة والذين دي عامة بتشمل كل مكتنز من أي ملة، يعني إنها خرجت من ديار الروم ودخلت كل بيت فيه مال محبوس عن حق ربنا. طب ليه؟ لأن المال المكتنز ده بيعمل في القلب عمل الصنم بالظبط، بيطاع وبيتخاف عليه وبيضحى عشانه بأوامر ربنا. وده أول أصنام الداخل اللي الصورة هتبدأ تطاردها من هنا لحد آخر الآيات. أول مثال بنشوفه على ده النسيء. النسيء ده العرب كانوا بيعظموا الأشهر الحرم الأربعة اللي بيحرم فيها القتال، فلو جه شهر حرام وسط حرب أو وقت ما هم عاوزين يحاربوا فيه عشان مصلحة كانوا بيرحلوه لشهر تاني. عارف لما رمضان يجي في وقت مش على هواك في الحر مثلا فتقول معلش أخوانا خلونا نبدأ شهر شوال على طول ونأجل رمضان ده لذي القعدة مثلا أو حتى الجو يكون طراوة شوية، أو إن كانوا بيعملوا كده بالظبط. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. وده لأن الدين بالنسبة لهم لعبة. ربنا قالك الشهر ده حرام، انت بتغيره بمزاجك بناء على ايه؟ يعني مش مؤمن بربنا اصلا وبتشتغل الناس. دي نفس طريقة الاحبار بالظبط، يعني الدين بيتفصل على مقاس المصلحة، الاولوية للمصلحة مش للطاعة. ونرجع تاني للقتال وقاعدة المعاملة بالمثل، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. عند الحد ده المشهد بيكون اكتمل بجبهات الثلاثة، اللي خانوا العهد في الجزيرة العربية، والروم على الحدود الشمالية، وسمسرة النصوص الدينية اللي بينهم عشان ترجع الكاميرا تلف وتكلم المؤمنين كلهم تاني. لما وصلت المدينة أخبار أن الرومان بيحشدوا جيش على حدود الشام حوالي 40,000 مقاتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلن الجهاد. الجيش هيتحرك ناحية تبوك في الشمال حوالي 700 كيلومتر، والوقت كان أصعب امتحان هنا في عز الصيف، يعني من ناحية حر ومن ناحية ده وقت حصاد الثمار في المدينة، أكل عيش يعني، ده الموسم اللي بيستنوه من السنة للسنة. وسط ده كله النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم انهم يسيبوا موسم الحصاد ويمشوا شهر كامل في عز الحر تحت الشمس عشان يواجهوا اضخم واقوى جيش على وجه الارض. ومع كل ده خرج 30,000، اكبر جيش في تاريخ المسلمين لحد اللحظه دي، اتسمى جيش العسره، عسره في الميه وعسره في الرواحل لدرجه ان الجنود كانوا بيتناوبوا على ركوب الجمل الواحد، وعسره في النفقه لدرجه ان التجهيز قام على تبرعات الناس. عثمان بن عفان لوحده جاهز 300 بعير باحمالها و1000 دينار ذهب. امتحان صعب جدا، تخيل نفسك كده في الموقف ده كنت هتختار ايه؟ والعجيب ان الغزوه المهوله دي انتهت في النهايه من غير قتال. الجيش وصل تبوك ما لقاش الرومان، فضلوا قاعدين حوالي 20 ليله مستنيينهم ما حدش جه. وخلال الفترة دي النبي صلى الله عليه وسلم عقد فيها صلح أيلة ودومة الجندل ورجع. وهنا سر الغزوة اللي محتاجين نفهمه. المعركة الحقيقية في تبوك حصلت من قبل الخروج من المدينة أصلا، حصلت جوه النفوس. تستجيب لنداء النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد ولا تقعد تشوف أكل عيشك ومصالحك؟ عشان كده الغزوة اللي ما حصلتش أصلا دي هي اللي كل الكلام تقريبا هيكون عنها لغاية آخر السورة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كلمة ثاقلتم دي بترسم صورة مبدعة، إن جسمك بقى تقيل فوق طاقتك، بيتشد للأرض ومحتاج اللي يقتلعه من مكانه اقتلاع. وكلنا عشنا اللحظة دي، لحظة صوت المنبه وقت الفجر والجسم لازق في السرير، لحظة هبدأ أصلي من أول الشهر، لحظة تأجيل الخطوة اللي انت عارف تماما إنها واجبة تحصل دلوقتي. الآية بتوصف حالة بشرية عامة بيعيشها الكل. القرآن سماها ووصفها قبل ما علم النفس الحديث يسميها تسويف. والآية تحط لك الميزان الحقيقي هنا، إن متاع الدنيا ده كله لو توزن قصاد الآخرة قليل يا مسكين. إلا تنفروا يعذبكم الله عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ده قانون الاستبدال. الرسالة مش هتقف بتقاعس حد، هي ماشية بيك ومن غيرك، انت اللي محتاجها مش هي اللي محتاجاك. ولا تضروه شيئا، انت الخسران الوحيد هنا. والدليل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. النبي صلى الله عليه وسلم يوم هاجر من مكة وهو مطارد لا كان معاه جيش ولا عدة، كان معاه رجل واحد أبو بكر في غار ثور والمطاردين واقفين على باب الغار. أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، فيكون الجواب الموقن لا تحزن إن الله معنا. النبي صلى الله عليه وسلم نجا يومها بصاحب واحد وسكينة نزلت من الله سبحانه وتعالى، وبعدين انتصر بالجيوش. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. مالكش حجة، شاب أو شيخ، خفيف الحمل أو مثقل بالمسؤوليات، بالمال لو عجز البدن وبالبدن لو عجز المال، اصدق النية واعمل اللي تقدر عليه ولا تحقرن من المعروف شيئا. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. لو كان الموضوع مصلحة قريبة، غنيمة سهلة، طريق سهل، كانوا هيتسابقوا، لكن التمن هنا حقيقي والمسافة طويلة. فكانت الحجج والأعذار جاهزة، وبعد القبض يأتي البسط. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أعذار المعتذرين وآذن ليهم فنزل العتاب. وشوف الترتيب هنا، وشوف رقة العتاب. العفو يجي الأول قبل العتاب، وبعدها الآيات تحط الحد الفاصل بين القلوب. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. المؤمن الموقن ما بيدورش على حجة يتهرب بها من الواجب، اللي بيعمل كده بس اللي إيمانه مهزوز أو عنده شك. وهنا بقى يجي أدق جهاز لكشف الكذب. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. اللي عنده إرادة حقيقية بيبقى مستعد من قبل ما الوقت يجي أصلا، هو دايما جاهز. اللي كان عاوز يخرج فعلا كان يوم ما الجيش اتحرك مجهز زاده وزواده وكل حاجة بالفعل. إنما اللي جاي يومها الصبح هو مش مجهز أي حاجة، ونظام بقى يعني طب هجهز وحصلكوا على طول. ده أخد قراره بالفعل لأنه مش طالع من أسابيع مش من دلوقتي، مهما حلف لك وقال العكس. ودي قاعدة تختبر بها نواياك أنت شخصيا. النية اللي لا يتبعها ولو خطوة استعداد واحدة دي كانت أمنية مريحة بتخدر بها ضميرك مش أكتر، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. التثبيط هنا عقوبة، مش عاوز تطلع خليك. ومش بس كده، الخطورة هنا في استمرار ودوام التثبيط ده، الحرمان المزمن من العمل الصالح، الوضع يسوء بمرور الوقت، خسارة مركبة يعني. وكل ده بسبب عدم صدق النوايا. وأصلا الناس دي قلتهم أحسن، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وجود الناس دي في الصف كان هيضر أكثر بكتير من غيابهم، وليهم سوابق موثقة، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. والآيات بعد كده تبدأ بقى تسرد لك الصفات النفسية للمنافقين وأمثلة من الحجج والأكاذيب اللي بيكذبوها على نفسهم وعلى الناس. يجي 50 آية تقريبا بتفضح المنافقين وبتحصرهم. لكن بعد كل ده برضو، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. أن الله هو يقبل التوبة عن عبادي. تأكيد أن القبول من الله مباشرة، هو مفيش وسائط في النص بينك وبينه، لكن بشرط. التوبة مش كلام، التوبة عمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. التائب ما يتسابش كده يقعد يجتر الماضي، لا، يدفع فورا إلى العمل، لأن الحسنات يذهبن السيئات. العمل هو اللي هيداوي كل اللي فات. وفي النهاية يجي ختام السورة الوحيدة اللي لم تبدأ بالبسملة في القرآن بآية بتكلمنا عن الرحمة متجسدة في صورة بشر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرحمة اللي اختفت من بداية السورة رجعت في النهاية. كل الشدة في الخطاب دي وكل التشريح ده كان بمشرط جراح بيستأصل الورم الخبيث من الجسم عشان تقدر تعيش، عشان تفهم إن عدوك الحقيقي مش الجيوش اللي على الحدود، عدوك الحقيقي جوه نفسك اللي بيغرك وبيغويك ويبرر لك التثاقل عن طاعة الله. وهنا يبان لك الفرق بين شخص ما قرأش من السورة كلها إلا أربع كلمات مقتطعين من سياقهم، فما شافش غير آية السيف اللي ملهاش وجود لأن مفيش حاجة اسمها آية السيف أصلا، وبين شخص قرأها كلها وفهمها وعرف إن السورة بتتكلم عن باب التوبة اللي فضل مفتوح من أول آية في السورة لآخرها. أشد سورة في القرآن هي خريطة حربك مع نفسك أنت، وكل حرب وردت في السورة بتسوق أهلها في النهاية لباب واحد، التوبة. وآخر حاجة السورة بتحطها في إيدك هي سلاح تحتفظ به بعد ما تقفل المصحف وترجع لحربك اليومية مع نفسك. فإنت ولو فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله وحده الله يكفيني. لما الدنيا تضيق بيك وتحس إن العالم كله من حواليك بيدفعك يعني دفعا للبعد عن طاعة الله ويخوفوك بالفقر أو الأذى أو الخسارة أو أي حاجة، افتكر ساعتها هو ربنا مش كفاية؟ اوعى تنسى حسبي الله عشان تقدر تخوض حربك مع نفسك وانت موقن ومطمن إن من تاب عليك ليتوب هو نفسه من يكفيك ويتولاك. ونشوفكم على خير إن شاء الله.